أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: لا فرق في جريان الحكم الرطوبة المشتبهات بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك. هذا الذي ذكرناه فيما سبق من التفصيل، أنه من لم يستبرئ بالبول قبل الغسل يجب عليه إعادة الغسل إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة. هذا الحكم ذكرناه تدل عليه الأخبار. هناك روايات أخرى معارضة لهذه الروايات، جمعنا بينهما فيما سبق، هذا ما تقدم بيانه. لكن هذا الحكم هل هو مختص بمن يتمكن من الاختبار والفحص وتفحص ثم خرجت رطوبة بعد الغسل رطوبة، أو لا يشمل إلا أو يشمل غير المتمكن أيضا؟ أنتم تعلمون أن الإنسان إما أن يتمكن من الفحص والاختبار فيفحص ويختبر ويصل إلى نتيجة، مع أن هذا ما هو بعد مني ولا شيء أصلا، ثم خرجت رطوبة مشتبهة مرددة بين البول والمني، الإطلاق يشمل هذا القسم أيضا. الحالة الثانية يفحص ويختبر ولكنه لم يقدر على التمييز، هناك ظلمة عماء وأمثال ذلك، لم يقدر على التمييز، هذه أيضا الإطلاق يشمل هذا القسم أيضا. الحالة الثالثة أنه لم يتمكن من الاختبار والفحص في مجتمع جالس في المجلس خرجت منه رطوبة مرددة، لا يتمكن من الفحص أبدا، وقادر على التمييز، قادر على كل شيء، لكنما لم يقدر على التفحص، يشمل الإطلاق هذا. إطلاق ما دل على وجوب الغسل وإعادته بعد أن لم يستبرئ من البول، هذا يشمل جميع هذه الحالات: حالة تمكن من الفحص، حالة المتمكن من الفحص ولم يميز، حالة عدم التمكن من الفحص. إطلاق تلك الأخبار محكمة حينئذ ولا إشكال فيه. هذه هي المسألة الأولى. ثم قال رحمه الله: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني. الرطوبة المرددة الخارجة من المرأة، تارة تكون هذه الرطوبة مرددة بين منيها وبولها، منيها نفسها وبولها. هذا القسم قالوا بأن الحكم يجري عليه بمثل ما يجري على الرجل بالتفصيل الذي ذكرناه سابقا. إن كانت لها حالة سابقة من الحدث الأصغر تستصحب الحالة السابقة، ويجب عليها إعادة الوضوء فقط وليس الغسل لإصالة عدم موجب الجنابة جارية. وإن كانت الحالة السابقة مجهولة فيجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء. وإن كانت الحالة السابقة متطهرة سابقا حينئذ، والآن خرجت رطوبة، كانت سابقا متطهرة الآن خرجت رطوبة مرددة بين كونها منيها أو بولها، حينئذ الحكم هو الجمع بين الغسل والوضوء. هذه هي نفس الحالات التي ذكرناها بالنسبة إلى الرجل، فلا فرق بينهما. الحالة الثانية أو القسم الثاني، ما إذا علمت بأن الذي خارج الرطوبة هذه مني، شكت في كون هذا المني هو من بقايا مني الرجل أو من منيها، تلك الصورة كان الشك والتردد بين منيها وبولها. وقلنا بأن القاعدة هي التي ذكرناها في الرجل تجري في المقام. أما إذا كان هنا أنه شك بين منيها أو مني الرجل وبقاء مني الرجل، هنا قالوا بأنه لا يجب عليها الغسل حينئذ، إذ أنه نشك في وجوب الغسل عليها. الأصل يجري بالنسبة إلى إصالة عدم تحقق موجب الجنابة وعدم خروج المني منها جارية، فلا يجب عليها الغسل. لكن هذه الرطوبة ناجسة على كل حال، كانت في الواقع مني الرجل أم كان من منيها، فهي ناجسة على كل حال، لكن لا يجري فيها. إلا أنه قد يقال بأنه نرجع إلى قاعدة الاشتراك، قاعدة الاشتراك التي تجري بالنسبة إلى الأحكام إلا ما خرج بالدليل نجريه في المقام. كل رطوبة إذا خرجت من الرجل أو من المرأة وكانت مرددة بين البول والمني يجب عليها الغسل حينئذ، هذا بمقتضى قاعدة الاشتراك. لكن لا يمكن المسير إلى قاعدة الاشتراك في المقام، لأن المرأة تختلف عن الرجل، إذ الرجل مجرى المني والبول واحد، بينما في المرأة مجرى المني ومجرى البول مختلفان، ولا يمكن لها الاستبراء. استبراء بالخرطات لم يتحقق أبدا، فحينئذ هذا هو الذي ذكرناه، فقاعدة الاشتراك لا تجري. مضافا إلى ما ذكرناه من أنه إذا كان التردد بين كون الخارج منها من منيها أو من بقايا مني الرجل، هناك روايتان صحيحتان تدلان على عدم وجوب الغسل عليها، ما هي؟ صحيحة منصور صحيحة منصور المنصور وسليمان ابن خالد، كلتاهما صحيحتان مختلفتان لكن المضمون والعبارة واحدة. صحيحة منصور هكذا: عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال عليه الصلاة والسلام يعيد الغسل، هذا ما ذكرناه سابقا. قلت: المرأة يخرج منها شيء بعد الغسل؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تعيد. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل. هذه الصحيحة ونظير هذه الصحيحة صحيحة سليمان ابن خالد يشار إلى هذا الحالة، أي ما خرج منها أي من رطوبة، تعلم بأن هذه الرطوبة هي مني، لكن شكت في كون هذه الرطوبة أو المني هي من بقايا مني الرجل أو من منيها، حينئذ لأن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل ما تقدم سابقا، فحينئذ في هذه الصورة قال عليه الصلاة والسلام لا تعيد. هذا هو المحكم صحيح منصور وصحيح سليمان بن خالد في المقام، مضافا إلى أصالة عدم خروج المني منها وعدم وجوب الغسل عليها جارية، هذا الأصل لا إشكال فيه. هذا بالنسبة إلى هذا، فالرطوبة التي تخرج من المرأة المرددة تارة تكون هذه الرطوبة مرددة بين بولها ومنيها، وتارة تكون تعلم بأنها مني لكن تشك في وتتردد بين كون هذا المني من بقايا مني الرجل أو من منيها، في الحالة الأولى لا بد من الجمع بين الغسل والوضوء، أو لم يكن أصل موضوعي في البين، أو يجب عليها الوضوء فقط إن كان هناك مسبوقا حالتها بالحدث الأصغر. هذا ما يترتب في هذا الحكم. ثم قال رحمه الله: لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون استبرأ بالخرطات أو لا. هذا المكلف تارة يستبرأ بالبول قبل الغسل ثم يذهب ويغتسل ثم تخرج رطوبة مرددة فإن كان قد بال واستبرأ بالخرطات لا اعتناء بهذا الرطوبة الخارجة بعد الغسل. وتارة أخرى يستبرأ بالبول ولا يستبرأ بالخرطات، فخرجت بعد الغسل واغتسل ثم خرج رطوبة، أيضا الحكم نفس الحكم، عموم الأدلة تشمل هذا، يجب عليه إعادة الغسل. وثالثة أنه لم يبل ولم يستبرأ بالبول لكنه استبرأ بالخرطات فقط، مجرد أن ذهب إلى الحمام واستبرأ بالخرطات التسع من دون أن يحصل عنده بول، احتمال أنه مني موجود في المجرى، بناء أن هذا الاستبراء بالخرطات يخرج البقايا حينئذ. يقول السيد الماتن: لا فرق في وجوب الغسل على من لم يستبرئ بالبول قبل الغسل إذا خرجت منه رطوبة مرددة، لا فرق بين أن لم يبل أبدا أو بال ولم يستبرئ بالخرطات أو لم يبل أبدا واستبرأ بالخرطات فقط من دون أن يكون بول في البين، إطلاق الأدلة والمحكم أخبار جارية. من لم يبل وخرجت منه رطوبة بعد الغسل عليه إعادة الغسل، يشمل جميع هذه الصور التي ذكرنا، لم يبل أبدا أو بال لم يستبرأ بالخرطات أو أنه بس مجرد واستبرأ بالخرطات ولكنه لم يبل، يشمل هذا الإطلاق، يشمل هذه الحالات. إلا أن بعض الفقهاء وهو منهم الشهيد الثاني والمحقق الثاني ونسب هذا القول إلى الأصحاب، قالوا بأن الخرطات تقوم مقام البول، فلو لم يبل قبل الغسل ولكنه فقط استبرأ بالخرطات ثم اغتسل ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة، قالوا بأن هذه الخرطات تقوم مقام البول حينئذ، فلا يجب عليه إعادة الغسل. لكن هذا القول لم يرد في نص، حتى نرجع إلى ذلك النص ونقيم ذلك النص من حيث السند، من حيث الدلالة وأمثال ذلك، ما موجود عندنا نص أن من يستبرأ بالخرطات يقوم مقام الاستبراء بالبول، ما عندنا نص في هذا الأمر. دليلهم هو الجمع بين الأخبار، قالوا أن بعض الأخبار يدل على من؟ يدل على أنه إذا بال لم يبل يستبرأ، وبعض الأخبار تدل على أنه كذا، ذكرنا هذه الأخبار فيما سبق، نجمع بينهما بهذا الجمع، بأن الاستبراء بالخرطات من دون أن يكون في البين بول يقوم مقام الاستبراء بالبول، هذا هو مقتضى الجمع بين الأخبار. لكن عرفتم تلك الأخبار وذكرنا أن موردها غير هذا المورد، لا إشارة فيها إلى هذا الجمع أبدا، إلا أن يقال بأنه هناك رواية صحيحة، هذه الرواية قد نستفيد منها قول هؤلاء الأعلام رحمه الله، هذه الرواية هكذا ورد فيها، لم أقرأ جميع الرواية، ورد فيها أنه صحيح البزنطي: وتبول إن قدرت على البول، أنه قالوا إن قدرت على البول تبول، إن لم تقدر على البول فاستبرأ بالخرطات ويكفي هذا الاستبراء ويكون مقام البولي. لكن هذه الصحيحة إشارته تشير إلى شرطية البولي في الاستبراء، إذا كنا ظاهرا وهذه الصحيحة تبول إن قدرت على البولي معناه شرطية البول في الاستبراء، فإذا بال استبرأ، إن لم يبل لم يستبرأ حينئذ، فهذا شرطية. إن لم ترضون بهذا الحمل فإشارة إلى من؟ إشارة إلى استحباب، تبول إن قدرت على البول، يستحب قبل الغسل أن يبول حتى ينفي الاحتمالات التي تحصل على من؟ على أنه إذا حدثت رطوبة مرددة بعد الغسل هذا البول ينفي هذا الاحتمال، استحباب حينئذ. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، فإطلاق الأخبار المحكمة في المقام تشمل جميع ذلك، استبرأ بالبول فلا إعادة للغسل لو خرجت رطوبة بعد الغسل، إن لم يستبرئ بالبول فيجب إعادة الغوطة، إن استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات يجب عليه إعادة الغسل، إن لم يبل أبدا واستبرأ بالخرطات فقط، هذا أيضا إطلاق الأخبار تدل على إعادة الغسل بعد إذا خرجت رطوبة مرددة بعده، هذا ما ذكرنا. ثم ذكر مسألة أخرى، إذا أحدث في أثناء الغسل، الأقوال في هذا ثلاثة في هذه المسألة: قول بعدم إبطال الحدث الأصغر الغسل أبدا، الغسل صحيح ولا حاجة من بعد الغسل إلى وضوء، قول بأنه يحتاج إلى الوضوء بعد الغسل، قول ثالث أن الحدث الأصغر في أثناء الغسل يوجب بطلان الغسل، هذه هي الأقوال. ولا بد من ذكر الأدلة والأخبار الواردة إذ متعارضة، ونرى الجمع كيف الجمع بينها إن شاء الله.